أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الملاك الثاني لاقتضاء النهي التحريمي للفساد، اللي هو أن قصد الملاك لا يكفي في التقرب، ولو إما لأنه يشترط قصد الأمر أو قصد لأقل المحبوبية، وفي مورد امتناع اجتماع الأمر والنهي سوف يسقط الأمر، وأيضا لا يكون ذلك محبوبية، ومجرد الملاك لا يكفي للتقرب. ولو بالنقطة التي أشرنا لها بالأمس من أن نفع الملاك، لأن الملاك والنفع يرجع للمكلف وللمتصل في البين ولا يرجع للمو، فأني بروح مثلا بي كل البيت بقصد التقرب لوالدي، النفع أنه رجع إليه. أي حين إذن تقرب وتودد يحصل بالإتيان بفعل أنوي به الشيء، أنوي به غرض، ذلك الغرض يرجع نفعه وريعه لي حينئذ في البين. كما هو الحال بالنسبة للمولى الحقي، نعم بالنسبة للوالد العرفية اللي بيطلب منك أشياء بيرجع غرضها له في البين، فالتقرب يكون باب تحقيق الغرض النفسي حينئذ للمولى العرفي. لكن بالمولى الحقي اللي استغنى عن صلاتنا وعن صومنا وعن عباداتنا وإلى آخره، فالنفع لا يعود إلا، فأنا أتقرب إليه بمصلحة ريعها ونفعها يعود لي في البين، هذا ليس له معنى محصن في البين. هذا قلنا فيما سبق أنه هذا غير تام في البين بل الصحيح. أما من جهة قصد الأمر هذا ما في دليل عليه، بل هو تضييق للواسع كما أشرت. غاية ما لدينا هو الإجماع أو الارتكاز المتشرع والارتكاز الشرعي في البين على أنه بدأت تتودد تتقرب بالشيء، أو ما ورد في بعض الروايات من النية الحسنة في البين، هيدا هو النية الحسنة في مدخلية بشرطية قصد الملاك، قصد الأمر وعدم كفاية قصد الملاك. كل ما تأتي بالفعل مضافا إلى المولى ولأجل المولى حينئذ هذا. طيب كيف بدك تتبدد إلى المولى بفعل تقصد من الإتيان به نفع شيء ملاك غرض يعود نفعه لك ولا يعود له المولى؟ إذا كان ذلك مورد تأييد المولى ومورد تحريمه، كما مثلنا بالأمس مثلا هلأ بيغافل نيم أو أنه غايم إلى آخره، علم بأنه ابنه في السحور وأنه تسحر، النفع لمن بيرجع لابن اللي هو المولى العرفي أو المولى له الولاية القانونية والشرعية حينئذ عليه. علم بعد ذلك يكون هذا مورد تأييد بالنسبة له، مورد ماذا أحسنت لأنه بهذا بصامك لح تتقوى مثلا على الأبي، بسحورك لح تتقوم على الصوم، لح يصير عندك ضعف في بدنك، وأني بدي هيك يكون بدنك قوي، تصوم ويكون بدنك نفس الوقت مثلا قوي في بدنك وتقوى بالتالي على العباد. وهذه الأغراض أيضا عند المولى موجودة، مش أنه الغرض اللي هو عند المكلف عاد نفعه إلى المولى، لا، الغرض اللي عند حينئذ المكلف هو مورد مدح عند المولى ومورد تأييد عند بمرأة أو بمسمع من المولى. هل مقدار حينئذ يكفي في وقوع الفعل على وجه القربية؟ وأزل من هذا حينئذ لا نشترط أنه شيء بالروايات أو بالآيات دل على أنه لا بد من شرطين مثل هذه مخلصين له الدين. حاول البعض من هذه الآية أن يستفيد شرطية القربة بالنسبة للأفعال إلا ما قام الدليل على كفاية أن يأتي بها لا على وجه القربية من الأفعال تبصر. لا، ليس الأمر بهالحدية في البيت. كل ما تأتي بهذا الفعل مضافا إلى المولى ما في مبعد ومنفع عن المولى حينئذ يكفي. فلذا هذا الملاك الثاني بحد ذاته ليس تاما فيه، لكن لو تم هذا الملاك الثاني لاقتضاء النهي التحريمي للفساد بدنا أي معنى من معاني النهي التحريمي الذي حينئذ يتلائم مع هذا الملاك الثاني لو تم هذا الملاك الثاني في نفسه. نحن مر معنا خمس معاني حينئذ للنهي التحريمي في الله. تارة يكون حينئذ النهي التحريمي نفسيا خطابا وملاك، وهم قطع حينئذ بيتم. يعني إذا تم ذلك الملاك في نفسه وهو اقتضاء النهي التحريمي للفساد، ولو لأنه أسقط الأمر، ما عرف فيك تقصد الأمر، أسقط المحبوبية بناء على امتناع اشتراع من أمر النهي لمكان المبغوضية، هونيك لمكان النهي هون لمكان المبغوضية، ما عندك لا أمر ولا محبوبية، ما فيك تقصد الأمر لحتى تتقرب، ما فيك تقصد المحبوبية لتتقرب، ما في عندك إلا قصد الملاك والغرض. واضح إذا قصد الملاك والغرض لا بيقدم ولا بيأخر. بناء على أن النهي التحريمي هو نهي تحريمي نفسيا خطابا وملاكا، الأمر واضح. إذا من أوضح صديقه ليش؟ لأنه إذا كان نفسيا خطابا وملاكا في قلبه يكون حينئذ مانعا من الأمر وبالتالي من قصد الأمر لعدم الموضوع، ومانعا من المحبوبية لمكان المبغوضية، فما فيك أنت تقصد لعدم الموضوع في قلبين، ما بيبقى عندك إلا الملاك، والملاك إذن لا بيقرب ولا يوقع الفعل على وجه المحبوب. وكذا إذا كان غيريا ملاكا وخطابا في قلبين، لأنه على هذا التقدير أيضا في المقام سوف يكون مانعا حتى هذه المبغوضية الغيرية. واضح حتى هذا النهي التحريم الغيري يعني على مستوى الخطاب وعلى مستوى الملاك يكون حينئذ بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي رافع عندك للأمر وللمحبوبية، فلا فيك تقصد الأمر ولا فيك تقصد حينئذ المحبوبية في البين، وقصد الملاك محض ملاك، مش مقرون أنه في محبوبية أو ملاك بلغ مبلغ أن المولى تصدى لطلب المكلف يعني للأمر به في البين لتحصيله من المكلف فيه، هذا حينئذ لا يكفي، وبالتالي يكون حينئذ موجبا للبطلان بمعنى وجوب إعادة القضاء خارج الوقت. كذا كذا إذا كان حينئذ النهي التحريمي نفسيا خطابا وغيريا ملاكا كما هو أغلب الخطابات التحريمية التي مثل حرمة الخمر. واضح الملاك مش ملاك نفسي وإنما الملاك غيري في قلبه، بس التحريم على مستوى الخطاب يكون نفسيا في قلبه. كذلك الحال هنا، وجود هذا النهي في المقام بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي مانع من الأمر ومانع من المحبوبية حينئذ في قلبه، ولو لأجل هذه المبغوضية اللي هي ملاك غير قائم في الغير، ويعني ما يكون موجبا للتقرب له قصد الأمر أو قصد المحبوبية في البين غير موجود، بل انتفى لمكان النهي، وبنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي على مستوى الأمر والنهي على مستوى الخطاب وعلى مستوى المحبوبية والمبغوضية. ومحض الملاك قصده لا يقرب ولا يفي بشيء. ليش؟ لأنه الملاك يرجع نفعه على المكلف، ما فيك تتودد فيه إلى الموت، أو لأننا ابتداء ولو من باب الضيق الواسع اشترطنا قصد الأمر أو قصد المحبوبية لحتى يتقرب به، وإلا فلا يصلح التقرب به في البين. فكذلك الحال وهنا يتم هذا. نعم، في عندنا المعنى الرابع للنهي التحريمي والمعنى الخامس. المعنى الرابع اللي هو أن تكون المصلحة كامنة في نفس الخطاب في نفس الجهل. لو تعقلنا ذلك كما تعقله مشهور المتأخرين بالنسبة لحقيقة الحكم الظاهري أن المصلحة تكون في نفس جعل الحكم الظاهري في البحر، هذا اللي ذكره حينئذٍ جملة مشهورة من الأصوليين. هذا بالحكم الظاهري، هم نحكي نحن بالنسبة للحكم الواقعي في البحر. يكون النهي التحريمي ليس فيه ملاك لا نفسي ولا غيري، وعلى مستوى الخطاب يعني ما في عندك لا نفسية ولا غيرية لا خطابا ولا ملاكا في قلبك، وإنما المصلحة كامنة في نفس جعله في نفس تقنينه وتشريعه فيه، بحيث مجرد تشريع في باب النهي بحرم أو في باب الأمر وقت بيأمر وبيطلب في الباب بتحصل المصلحة وانتهى كل شيء، لا يتوقف على الاتصال المطلوب. هنا لا يتم هذا الملاك الثاني لاقتضاء نهي للفساد. ليش لا بيتم الملاك؟ لأن الأمر وان كامل في غير حين إذن النهي، لأن النهي المصلحة من النهي في نفس حين إذن جعل النهي الخطاب في نفس. لو قال مثلا لا تأكلوا مثلا، يعني مثلا تحريم لحم الأتان، خلينا نفترض بواقع، هلا هيدي صورناها على المعنى الخامس للنهي التحريمي، خلينا نفرض على المعنى الرابع للنهي التحريمي، كما لو كانت المصلحة كامل في نفس الخطاب التحريمي الذي يصدر من المولى في قلبه. فنهى مثلا عن أكل لحم الأتاني مثلا في الواقع الكذائي، خلينا نفترض هكذا واضح. طيب في عندك أمر، الأمر وين كامل؟ كامل حينئذ في نفس المتعلق، فصار متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر ما إله رب فيه. يعني حتى لو كان متعلق الأمر هو أكل لحم الأتاني في البيت، بس النهي ما تعلق بأكل لحم، إنما تعلق بنفس، يعني مصلحة النهي تعلقت في نفس خطاب التحريم، في نفس الجعل، في نفس إبراز وإصدار من ذلك الخطاب، في تشريع وتقنين ذلك. نفس أن يقول لا تأكل لحم الأتان، هونك حصلت المصلحة الكامنة وراء حينئذٍ هذا الخطاب التحريمي في البحر. فلم تجتمع المصلحة والمفسدة على متعلق واحد، يعني عندك مصلحة كامنة في المتعلق، هذه المصلحة ترجمت إلى محبوبية، وتلك المحبوبية حملت المولى إلى التصدي لطلب ذلك الفعل من المكلف تحقيقا لمحبوب المولى. إجا ناهيا، بس النهي لم يتعلق بعين ما تعلق به الأمر، لم يكن متعلق النهي هو متعلق الأمر، بل متعلق النهي نفس. صح قال لك مثلا لا تأكل لحم، خلنا نفترض لا تأكل لحم الآن في الواقع، ولكن المصلحة كامنة في نفس حينئذٍ جعله، في نفس تشريعه وتقنينه، وليس حينئذٍ في متعلقه. فحينئذٍ لا تكون تلك المفسدة الطاردة لهذه المصلحة ومزاحمة لها، لا تكون تلك المبغضية على تقديرها طاردة لهذه المحبوبية، أو ذلك النهي نافيا لذلك الأمر. حتى لو بنينا على امتناع اجتماع الأمر، إذا بنينا اجتماع الأمر والنهي بالنسبة للمتعلق الواحد، أما إذا كان النهي المصلحة كاملة في نفس جعله وتشريعه وتقنينه، وأما الأمر مصلحة كاملة في متعلق، ما عاد في ترابط بينهما، فحينئذ هذا الملاك الثاني لو تم في نفسه لا يتم على المعنى الرابع للنهي التحريمي، وهو ما لو كانت المصلحة من التحريم كاملة في نفس الجعل والتشريع والتقنين لا في المتعلق. كذلك بالنسبة للمعنى الخامس للنهي التحريمي في البيت، الذي في مصلحة كاملة في المتعلق لكن لا بعنوانه الأولي، لا بعنوان الصلاة إلى مثلا إلى بيت المقدس في البيت، بل في العنوان الثانوي، وهو لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، كما في الأوامر الامتحانية لورده بعنوان الإطاعة والامتثال في البيت. بالعنوان الأولي ما فيه مصلحة، وإنما بالعنوان الثانوي. كذلك الحال هو النهي بشراشره من المبغضية ومن المفسدة لم تجتمع حينئذ، ولم يكن مصبها نفس متعلق حينئذ الأمر وما يرمز إليه الأمر من محبوبية ومن مصلحة في البيت، بل تكون تلك المفسدة والمبغضية لو تعلقت به بس بعنوان الإطاعة وبعنوان الامتثال في البيت، مش بما هو فيه، مش لأنه فيه إذهاب للعقل حرمة مثلا شرب الخمر، لا، بل لنعلم من يتبع الرسول من قبل، يعني لنقطة الإطاعة والامتثال، هل هو يمتثل، هل هو ينقاد لأوامر المولى ونواهي المولى، تكاليف المولى طران أو لا، هذا اللي حينئذ يكون المقصود. فحينئذ حتى لو بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فإن المفسدة لا تكون حينئذ كامنة في نفس المتعلق اللي فيه مصلحة، كما أن المبغوضية ما بيكون متعلقة نفس حينئذ، بل هم لا، ليس بالعنوان الأولي مبغوضة، ليس بعنوان أنه مثلا صلاة خلنا نفترض يكون حينئذ مبغوضة في البيت، أو يكون منهيا عنه بالنهي التحريمي ويكون مشتملا على المفسدة، حتى تكون تلك المبغوضية طاردة للمحبوبية وتلك المفسدة طاردة حينئذ للمصلحة، وبالتالي يمتنع اجتماع الأمر والنهي بحسب المبدأ وبحسب المنتهى. وذلك لأن متعلق النهي لم يكن متعلق للأمر، بل متعلق الأمر هو نفس مسألة تلك الصلاة، وهو اللي فيه المصلحة، وهو المشتمل على المحبوبية، مش مصلحة حينئذ ناشفة وجافة في البين، بل فيها حينئذ المحبوبية. أما المفسدة والمبغوضية والنهي يكون كامنا بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأولي، وهذا حينئذ لا بأس به في البين. فيمكن حينئذ نبقى محافظين على الأمر وتأتي وتمتثل، ولا يكون ملاك النهي هنا موجبا للفساد على هالمعنى الخامس للنهي التحريمي، وهو أن يكون تحريمه لا بملاك وبعنوان أنه شرب الخمر، بل تحريمه بعنوان حينئذ الإطاعة والامتثال، لنعلم أن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه في البيت. إذا كان هذا حينئذ اللي هو العنوان الثانوي الطارئ وليس العنوان الأولي، ما في عندك مبغوضية تعلقت بعين ما تعلقت به المحبوبية، ما في عندك مفسدة تعلقت بعين ما تعلقت به المصلحة، ولا أمر بالنسبة لذلك النهي. فبالتالي لا يقتضي هذا الملاك الثاني للفساد لو تم في نفسه، مع أنه ما تم لأنه ضيقنا به واسعا ولم يشترط ما بأيدينا من أدلة لبية حتى من أدلة لفظية النية الحسنة، اشتراط قصد الأمر بخصوصه، قصد المحبوبية بخصوصه، أما قصد الملاك وكذا لا يوجد لدينا. لو تم حينئذ في نفس ذلك الملاك فلا يتم على هذا المعنى الخامس للنهي التحريمي في البيان. والتتمة بالنسبة للملاك الثالث والرابع والخامس يأتي إن شاء الله.